أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وربما يستفاد من قول السائل في المقبولة: قلت يا سيدي هما معا موافقان للعام، أن المراد بما وافق العام أو خالفهم في المرجح السابق يعم. كان كلامنا أخيرا في التنبيه الرابع الذي كان معقودا لبيان أنه هل يشترط في الترجيح بمخالفة العامة كون الخبر الموافق للعامة موافقا لجميع مذاهب العامة أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي، أم تكفي موافقة بعضهم أيضا؟ وذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس سره استظهر من الأخبار الأولى وأنه يشترط في الترجيح بمخالفة العامة كون الخبر الموافق موافقا لجميع العامة أو معظمهم الموجودين في زمان صدور ذلك الخبر عن المعصوم عليه السلام. فقال إن ظاهر الأخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم، يعني جميع فقهاء العامة الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم على وجه، وهذا المعظم كنهم على هذا الوجه، على وجه يصدق الاستغراق العرفي. ثم قال: فلو وافق بعضهم إلى آخره بما تحصل لحد الآن أن موافقة الخبر لبعض العامة ليست من المرجحات المنصوصة، وإنما يكون الترجيح بذلك استنادا إلى القاعدة الكلية المستفادة من الأخبار، أعني قاعدة الترجيح بكل مزيتين. أما أن تكون موافقة الخبر لبعض العامة من المرجحات المنصوصة فلا، هذا ما خلص وتحصل لحد الآن في كلام الشيخ الماتن قدس سره. وأما الآن فقد ادعى بعض بأن موافقة الخبر لبعض العامة أيضا من جملة المرجحات المنصوصة، وأن المراد من قول الإمام عليه السلام ما وافق العامة ليس خصوص الموافقة لجميع العامة أو معظمهم، بل المراد الأعم من الموافقة لجميع العامة أو الموافقة لبعضهم. واستشهد هذا البعض على هذا المطلب بتكرار السائل السؤال بعد أن أجابه المعصوم عليه السلام بأن الترجيح يكون بمخالفة العامة وموافقتهم، جاء السائل مكررا السؤال قائلا يا سيدي هما، يعني الخبران، هما معا موافقان للعامة، فماذا نصنع؟ علامة استفهام. فلو تساءلنا، البعض هكذا يقرر، فلو تساءلنا عن المعنى الدقيق لذلك، الإمام بين قال بأن الترجيح بمن يكون بمخالف العامة تأخذ به، واللي وافق الطرحة. زين، ما اكتفى السائل بهذا الجواب، اجا كرر السؤال، اعاد السؤال، قال يا سيدي اثنينات ذني شنو سين وصاد، اثنينات هم موافقان للعامة، فماذا نصنع؟ فكرر السؤال. فهذا البعض يجي في مقام التقرير يقول فلو تساءلنا عن المعنى الدقيق لكون الخبرين معا موافقين للعامة، هل المعنى أن كل واحد منهما موافق لجميع مذاهب العامة؟ علامة استفهام. هذا المعنى وهذا الأمر غير معقول. يعني الخبر قلنا السين وصاد تعارضة، السائل هنا راح يعيد السؤال على الإمام، يقول هم السين موافق وهم صاد موافق، فهذا البعض في مقام التقرير يقول إذا أريد أتساءل عن المعنى الدقيق، هل المعنى أن كل واحد هم سين موافق لكل مذاهب العامة؟ السين اللي دال على الوجوب مثلا موافق لمن؟ لجميع فقهاء العامة. وخبر صاد اللي يدل على الحرمة هم موافق لمن؟ لجميع فقهاء العامة. هذا معقول لو غير معقول؟ هذا أمر غير معقول. يعني اللي يدل على الوجوب موافق لجميع فقهاء العامة، اللي يدل على الحرمة هم موافق لجميع، هذا مو بهالدرجة، هم كلهم في مسألة واحدة في موضوع واحد في مفردة واحدة كلهم يفتون بالوجوب، وفي نفس الوقت كلهم يفتون بمن؟ بالحرمة. وش تناقض هم موجود، هذا هم خلاف الإنصاف، خلاف الواقع، خلاف اللي موجود. فلو تساءلنا عن المعنى الدقيق لهذا، يعني ليش السائل كرر السؤال؟ ليش ما اكتفى بس بجواب المعصوم من انطاء الترجيح؟ قال الترجيح خذ بما يخالف العامة ودع منه واطرح ما يوافق العامة. ليش ما اكتفى السائل؟ ليش اجى السائل اعاده؟ قال يا سيدي إنهما معا موافقان للعامة، فماذا نصنع؟ فلو تساءلنا عن المعنى الدقيق لذلك، هل المعنى أن كلا منهما موافق لجميع مذاهب العامة؟ هذا المعنى غير معقول. فإذا شو يقول هذا البعض؟ فإذا يتعين أن يكون المراد أن كل واحد من الخبرين المتعارضين موافق لبعض فقهاء ومذاهب العامة، فالخبر سين مثلا موافق لمذهب من مذاهب العامة، والخبر صاد مثلا موافق لمذهب آخر من مذاهب العامة، وهذا الأمر في كمال المعقولية والتصور، وفرض له واقعية في الخارج. وعندنا مسائل من نجي نقرأ بالفقه المقارن في مسألة واحدة، الأوزاعي يقول شيء وسفيان الثوري يقول شيء آخر، يعني اللي على طرف أبي حنيفة يقول شيء واللي على طرف الشافعي، أحيانا حتى الشافعية باعتبار أن الشافعي كان عنده رأيان، يعني قبل ذهابه إلى مصر كان عنده مدرسة ورأي، وبعد ذهابه إلى مصر صار عنده فد مدرسة أخرى رأي آخر. دائما يقولون للشافعي قولان، قول قديم في بعض المصادر يعبرون قول قديم وقول جديد، إشارة لمن؟ قبل ذهابه إلى مصر رأي القديم، بعد أن راح إلى مصر وأسس مدرسة وأسس هناك يعني بتعبيرنا المعاصر حوزة، إلى ماذا؟ صار إلى رأي جديد، جديد بالنسبة لمن؟ إلى القديم هذا التعبير. فنلاحظ مدرسة واحدة إلها شنو؟ رأيان قديم وجديد. فإذا يتعين أن يكون المراد شنو؟ أن كل واحد منهما موافق لبعض الفقهاء العامة، لبعض المذاهب العامة. الخبر سين مثلا موافق لمذهب، والخبر صاد موافق لمذهب آخر، وهذا في كمال المعقولية، في كمال التصور، وله فرض وواقعية موضوعية في الخارج. فالنتيجة وين راح يطلع المدعي هذا البعض؟ فالنتيجة أن موافقة العامة أعم من الموافقة لجميع العامة أو الموافقة لبعض العامة، وكل منهما من المرجحات المنصوصة. هذا ما فهمه وما ادعاه بعض في المسألة، إلا أن هذا الفهم مردود في نظر الشيخ الماتني قدس سره، وملخص الرد أن الفقرة الأولى في الحديث، أعني قول الإمام عليه السلام، يؤخذ بما خالف العامة ويطرح ما وافق العامة. هذه الفقرة الأولى ظهورها في جميع العامة أقوى من ظهور الفقرة الثانية، أعني قول السائل، هما معا موافقان للعامة أقوى من ظهور الفقرة الثانية اللي هي منه، أعني قول السائل هما معا موافقان للعامة، ظهور الفقرة الثانية في الموافقة لبعض العامة. صار عندنا فقرتين، فقرتين. الفقرة الأولى اللي هو كان جواب الإمام، يؤخذ بما يخالف بما خالف العامة ويطرح شنو ما وافق العامة. وعندنا فقرة ثانية اللي هو منه سؤال السائل: يا سيدي هما معا موافقان للعامة. زين، الفقرة الأولى عندها ظهور والفقرة الثانية عندها ظهور. الفقرة الأولى ظهورها في ماذا؟ في جميع العامة، يطرح ما وافق العامة. شلون هسه راح نبين شلون ظهورها في جميع العامة أقوى. زين، الفقرة الثانية ظهورها في شنو اللي بين المدعي؟ قال أعم جميع أو شنو أو البعض، يعني حتى إلها ظهور في الموافقة لبعض العامة. الآن الشيخ الأعظم في مقام الرد شي يقول، يقول إن الفقرة الأولى المذكورة في قول الإمام عليه السلام ظهورها في جميع العامة أقوى من ظهور الفقرة الثانية في بعض العامة. والسر خنبين ليش أقوى، شلون أقوى، يعني شنو، يعني مجرد أنه هذا كلام إمام ذاك كلام سائل صار أقوى؟ لا، والسر في أقوائيتها. منه ضمير من يرجع الفقرة الأولى، يعني جواب الإمام، يعني قول الإمام. والسر في أقوائيتها أن كلمة بين قوسين العامة، العامة يعني عامة، تعلمون اسم جنس اسم جمع، عامة اسم جمع، وحلي بمن؟ بالألف واللام. طب والسر في أقوائيتها، نقطة شارحة، أن كلمة بين قوسين العامة ظاهرة، ظاهرة في الكل، في الجميع، في العموم، إما بالوضع بناء، إذا قلت بالوضع يحتاج هذا الشغل، إما بالوضع بناء على كون اسم الجمع المحلى باللام كالجمع المحلى موضوعا للعموم. العامة قلنا عامة، إذا ترجعون إلى الألفية وغير الألفية، عامة اسم جمع حلي بمن؟ بالألف واللام. يعني هذا حال حال منه العلماء، الجمع اللي هو محلى، العلماء جمع، هو مو اسم جمع، جمع عالم، عامة اسم جمع ما إلى مفرد، شنو المفرد ماله؟ اسم جمع يقولون محلى باللام. إذا حلي باللام بناء على كون اسم الجمع المحلى باللام كل جمع المحلى موضوع علما للعموم، فصار بالوضع لو ما صار بالوضع، إما بالوضع بناء أو بالإطلاق، وعلى كلا التقديرين فالفقرة الأولى أقوى ظهورا في الجميع من الفقرة الثانية. وذلك هسه رح نجي نبين الفقرة الثانية ليش. الفقرة الثانية هسه عرفنا أقوائية الفقرة الأولى، أقوائيتها، خل نجي نعرف ليش ظهورها أقوى من ظهور الفقرة الثانية. مو قلنا وعلى كلا التقديرين فهي، فالفقرة الأولى أقوى ظهورا من الفقرة الثانية. وذلك لأن الفقرة الثانية يحتمل في معناها احتمالان، يحتمل في معناها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد أن كل واحد من الخبرين موافق للعامة، مما يعني أن المرجح الذي بينه المعصوم عليه السلام موجود في كليهما، موجود في كليهما. فيكون المعنى أن كل واحد منهما موافق للعامة، بما يشمل الموافقة لبعض العامة أيضا. وهذا الاحتمال رقم واحد، وهذا الاحتمال مما ينفع هذا البعض المدعي ومما يجدي لمطلبه. الاحتمال رقم واحد يكيف له منه هذا البعض، يقول ايه هو هذا تقريرا كان على هذا الاحتمال. الاحتمال الاخر، اكو احتمال ثاني راح يبدي منه، راح يبدي الشيخ الاعظم. الاحتمال الاخر ويحتمل ان يكون المراد عكس ذلك، عليكم السلام، ويحتمل ان يكون المراد عكس ذلك، بان يقال ان هذا التعبير، يا تعبير السائل من اجى كرر، هو بالبداية السائل سأل الإمام قال له أنا كسا عندي تعارض شو أسوي، انطى مال شهرة وما شهرة كله ما فاد، مو قال متساويان متكافئان متكافئان. بعدين ايش قال له الإمام؟ قال له خذ بما خالف العامة واطرح شنو ما وافق العامة. لهناك ما اكتفى السائل، ايش عبر؟ قال يا سيدي إنهما معا موافقان للعامة. هذا التعبير. أكو احتمال ثاني إلى الشيخ الأعظم يقول، الاحتمال الآخر أن يكون المعنى عكس ذلك، أو أن يكون المراد عكس ذلك، بأن يقال إن هذا التعبير، يعني تعبير منه الفقرة الثانية، يعني سؤال السائل، إن هذا التعبير كناية، كناية عن أن الخبرين المتعارضين شيء منهما غير واجد لهذا المرجح. هذا مو بعيد، يجينا فالسائل خصوصا في عصر المعصوم سلام الله عليه، ولا سيما إذا كان السائل من بعض خواص، يعني إذا قلنا زرارة أو ابن حنظلة وأمثال ذلك، بقول نتيجة معايشتهم مع المعصوم اللي هو مصدر البلاغة ومصدر الفصاحة، أحيانا يستعملون الكناية وما يستعملون الكناية. الكناية مو أبلغ من التصريح، ولا سيما أنه إذا شافوا أكو فد موجب للتقية أو أي شيء، والإمام تكفيه الإشارة ويعرف أنه هذا وين جاي يرمي بكلامه، يعني ذاكر له كذا مرجح يقول لي متكافئاني، أقول له خذ بما يخالف واطرح ما يوافق، يقول لا كلاهما مما يوافقان العامة. لعله هذا جاي يستعمل فد كناية حتى اللي قاعد من العامة ما يفهم. فالإمام رأسا نبه، تنبه إلى ما يريده السائل، بأن يقال إن هذا التعبير كناية عن أن الخبرين المتعارضين شيء منهما غير واجد المن لهذا المرجح. بيان ذلك، بيان ذلك أن الإمام عليه السلام بين أنه يؤخذ بما يخالف العامة ويطرح ما وافق العامة، يعني ما يوافق جميع العامة، يعني نقطة شارحة، ما يوافق جميع العامة. وحينئذ فإذا كان كلا الخبرين موافقين للعامة فماذا نصنع؟ علامة استفهام. المراد من ذلك أن المرجح الذي بينه المعصوم عليه السلام إذا لم يكن موجودا في كلا الخبرين، وكلا الخبرين فاقدان لذلك المرجح، فماذا نصنع؟ هذا هو المراد. عهد، وهذا الاحتمال ينفع هذا البعض لو يضره، وهذا الاحتمال ليس من صالح هذا البعض المدعي. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فإذا ليس من المسلم هذا اللي راح يدق علي الشيخ رحمه الله واللي تحصل في كلامه لحد الآن اللي ذكرناه في أول الدرس. فإذا ليس من المسلم أن موافقة الخبر لبعض العامة، ليس من المسلم أن الموافقة لبعض العامة أيضا من المرجحات المنصوصة كما تخيله هذا البعض. ليس من المسلم أن الموافقة لبعض العامة أيضا من المرجحات المنصوصة كما زعم. نعم هي من المرجحات غير المنصوصة، إيه مرجح بس غير منصوص. نعم هي من المرجحات غير المنصوصة باعتبار أن المرجحة والمزية موجودة في أحدهما. أكو مزية في أحدهما لو ماكو؟ وين هالمزية اللي في أحدهما؟ واحد يخالف العامة، واحد شنو يوافق العامة. فاللي يخالف العامة بمزية بمزية فيرجح. قال قدس سره: وربما يستفاد هذا اللي قلنا تحصل لحد الآن في كلام الشيخ الأعظم أن موافقة الخبر لبعض العامة ليست من المرجحات المنصوصة. ليش؟ لأنه هو اشترط الشيخ الأعظم قدس سره في الترجيح بمخالفة العامة، شنو اشترط؟ أن يكون الخبر الموافق موافقا لمن؟ لجميع العامة أو معظمهم الموجودين وبزمان صدور ذاك الخبر. أما إذا كان الخبر موافق لبعض العامة هذا مؤمن ليس من مرجحات المنصوصة، كان ترجيح بمن يصير بهذا؟ راح يصير الترجيح بذيك القاعدة، قاعدة شنو؟ الترجيح بكل مزية، والترجيح بكل مزية من المرجحات غير المنصوصة. اجى الآن بعض الشيخ يعبر عنه يستفاد مبني للمجهول، يعني بعض هكذا استفاد، هكذا فهم، هكذا ادعى، قال لا موافقة الخبر لبعض العام أيضا من جملة المرجحات المنصوصة، واستشهد بهذا. وربما يستفاد من قول السائل عندما كرر السؤال في مقبولة ابن حنظلة: قلت يا سيدي هما معا موافقان العامة، شنو يستفاد؟ أن المراد بما وافق العامة أو خالف العامة في المرجح السابق عام، مو خصوص. اللي يقول الشيخ الأعظم مو خصوص الموافقة لجميع العامة، لا، بل يعم ما وافق البعض أو خالف البعض. هذا اللي مدعاه بعض وما فهمه بعض. الشيخ قلنا رحمه الله رد هذا الفهم، قال: ويرده، ويرد هذا الفهم أن ظهور الفقرة الأولى، بينا الفقرة الأولى يا هي جواب وقول المعصوم عليه السلام: خذ بما يخالف بما خالف العامة واطرح ما وافق العامة. والفقرة الثانية سؤال السائل: يا سيدي هما معا موافقان للعامة، قال: أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكلي، يعني في اشتراط الموافقة لكل فقهاء العامة، أقوى ظهورا من ظهور هذه الفقرة الثانية في كفاية موافقة البعض، فيحمل على هذا الاحتمال الثاني اللي أبداه الشيخ الماتن. مو الاحتمال الأول ينفع منه، ينفع هذا البعض، بينما الاحتمال الثاني لا، مضر لمن؟ مضر لهذا البعض، للبعض اللي ادعى. فيحمل على إرادة شنو؟ صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء من الخبرين المتعارضين وتساويهما من هذه الجهة، يعني كلاهما شنو؟ فقدا هذا المرجح. فشن نسوي يا ابن رسول الله؟ كناية عن هذا، لا صورة وجود هذا المرجح في كليهما وتكافؤهما من هذه الجهة. زين، إذا أجى هذا الاحتمال الثاني بطل الاستدلال، لو ما بطله بطل الاستدلال بعد بهذا الحديث الشريف. وكيف كان؟ فلو كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم، ثم تعرض الشيخ الأعظم قدس سره إلى حالة جديدة من حالات مسألتنا، الترجيح بمخالفة العامة، أو قولوا الترجيح باحتمال التقية، وهي هذه الحالة الأخرى. لو علمنا في مسألة فتاوى فقهاء العامة ورأينا الحديثين المتعارضين، كل منهما موافق للعامة ومخالف لهم أيضا في مسألة معينة، نفرض أن ندري فقهاء العامة شنو رأيهم فتاواهم، زين، نجري الحديثين المتعارضين، كل واحد أشوفه وهم موافق لبعض وهم مخالف للبعض الآخر. فمثلا في مسألة معينة بعض فقهاء أو مذاهب العامة قالوا بالوجوب، والبعض الآخر في تلك المسألة أفتوا بالحرمة، وهذا جدا طبيعي. في مسألة واحدة بعض مذاهب العامة عندهم وجوب والبعض الآخر عندهم بالحرمة، هاي عندهم جدا موجود. ورأينا أحد المتعارضين، متعارضين منه خبرين اللي عندنا اللي صادر مين؟ من المعصوم. ورأينا أحد الخبرين المتعارضين دال على الوجوب فوافق الطائفة الأولى، فوافق فتوى الطائفة الأولى وخالف فتوى الطائفة الثانية فارزة، والخبر الآخر المعارض دال على الحرمة فوافق فتوى الطائفة الثانية وخالف الطائفة الأولى من فقهاء العامة. صار معلوم؟ خبر سين وخبر صاد متعارضان، سين يدل على الوجوب، صاد يدل على الحرمة. هذا اللي يدل على الوجوب وافق منه، وافق فتوى الطائفة الأولى من الفقهاء العامة وخالف منه الطائفة الثانية، صاد عكس ذلك. فماذا نصنع لو كانت الحالة هكذا؟ هل يطرح كلاهما، يعني كلا الخبرين المتعارضين طرحا، أو نحكم بالتخير، أو هناك إمكانية للترجيح؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأنه ليست لدينا هنا ضابطة عامة، يقول المسألة محيرة، ليست لدينا ضابطة عامة، بل يحول هذا الأمر إلى رأي ونظر الفقيه المجتهد الجامع للشروط. عليه أن يلاحظ ويدقق، عساه يعثر على سبب من أسباب الترجيح. ثم ذكر الشيخ الأعظم قدس سره ثلاث نماذج وعوامل ربما تكون في نظر المجتهد سببا للترجيح. قال قدس سره: وكيف كان وكيف كان فلو كان كل واحد كل واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم كما وضحنا. فراح يصير مثل الحيرة بعد حينئذ. يقول الشيخ الأعظم: ما عندي أهنا ضابط عام، وإنما وجب الرجوع علما إلى ما يرجح في النظر، أي في نظر المجتهد، ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه. كون يدور أي الخبرين فيه احتمال التقية حتى شنو، حتى يطرح، وذاك الآخر اللي ما فيه احتمال التقية حتى شنو يؤخذ. زين، وقلنا الشيخ رحمه الله ذكر جيد ثلاث نماذج. النموذج الأول يقول: وربما يستفاد ذلك، ذلك منه أي رجحان لحاظ التقية في أحدهما، وربما يستفاد ذلك أي رجحان لحاظ التقية في أحدهما، ربما يستفاد ذلك من أشهرية هذا المرجح. النموذج الأول، العامل الأول، أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان الصدور. النموذج الأول ملاحظة تاريخ، ملاحظة تاريخ صدور الحديث على المجتهد أن يتابع ويفحص حتى يقع على زمان وتاريخ صدور الحديث، ومن ثم يلاحظ في ذلك الزمان وذلك المكان الذي حدث الإمام عليه السلام بهذا الحديث فتوى أي فقيه وأي مذهب من فقهاء ومذاهب العامة هو الأشهر، هو الذي كان رائجا، هو الذي كان له سوقا ورواجا وأكثر ميولا إليه حتى يستطيع أن يعرف بأن الخبر المعارض سين مثلا يوافق هذه الفتوى فيطرح، والخبر الآخر الذي يخالف هذه الفتوى فيؤخذ به. ذاك اللي يوافق هذا الرأي اللي هو أشهر، اللي هو أكثر رواج، اللي هو أكثر شعبية وأكثر ميول، معناته هذا الخبر سين شنو وافق هذه الفتوى، هذا المذهب العام من مذاهب العامة اللي هو الأشهر اللي هو الأكثر رواج، فهذا الخبر موافق يطرحه، وذاك الخبر اللي هو مخالف لهذه الفتوى يأخذ به. هذا هو النموذج الأول. فلذلك أنا كنت أنبه هذا كثيرا في دروس المكاسب وفي حتى في بعض دروس اللمعة، أنه من يصير خبران متعارضان مو من السهل أن أحمل أحدهما على التقية. يعني هذا الحمل على التقية عمل جدا صعب، آلية جدا يتعب فيها الفقيه. ليش؟ لأنه عليه أن يتابع كتب التاريخ والسير، كن يعرف ويقع على زمان صدور هذا الحديث، هذا الحديث صدر من أي إمام، زين كن تروح إلى ذلك الإمام هذا أولا كن تعرف. ثم بعد ذلك تروح إلى فترة مثلا عن الإمام الباقر مثلا أو الإمام الصادق سلام الله عليهم جميعا، كنت تروح تقرأ تاريخ الإمام الباقر وتشوف ذاك العصر في ذاك الزمن في زمان الإمام الباقر أي فقيه أي مذهب من فقهاء أو من مذاهب العامة كان أشهر، كان أكثر سوقا، كان أكثر رواجا، كان أكثر شعبية، كان أكثر ميول إلى أكثر الناس يميلون إلى أي فقيه إلى أي مذهب وبذاك العصر حتى تشخص منه الأشهرية. من شخصت هذه الأشهرية؟ هذا يحتاج إلى متابعة لو ما يحتاج إلى متابعة؟ متابعة كبيرة، لعله تقرأ أكثر من مصدر من مختلف مصادر السير والتاريخ حتى شنو؟ حتى تجي لهذين الخبرين المتعارضين تشوف يا هو يوافق هذه الفتوى الأشهر الطرحة وذاك الخبر اللي يخالف هذا الأشهر شنو؟ تأخذ به. قال وربما يستفاد ذلك من أشهرية فتوى أحد البعضين، مو قلنا بعض بعض أشهرية فتوى أحد البعضين وين في زمان صدور الحديث. زين هذا شيخنا الأعظم، هذا السهيل، هذا من أعرفه؟ قال ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتأريخ، فقد حكي عن تواريخهم، راح يذكر لنا فرد مصدر وإن كان هذا المصدر مهم جدا، ربما لم يكن واصلا أو ربما يكون واصل ولكن ليس معهود، ثم بعد ذلك يتعرض إلى النموذج الثاني والنموذج الثالث. ندع المطلب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل